أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، للحافظ الفقيه المجتهد تقي الدين ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الحديث قد توقف بنا عند المسألة السادسة التي يقول فيها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تكملة للمسائل التي يتحدث عليها في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، تبعا لكتاب عمدة الأحكام، هو الكتاب الأصل المشروح كما لا يخفى عليكم. الفائدة السادسة في هذا الحديث، أو المسألة السادسة في هذا الحديث، قال السادس قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله: يقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل له، فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل. ومن هنا عظم هذا الحديث، فقال بعضهم: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم، فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي، وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع فيه النزاع. قال: وسيأتي ما يقيد به هذا الإطلاق، فإن جاء دليل من خارج يقتضي أن المنوي لم يحصل، أو أن غير المنوي حصل، أو أن غير المنوي يحصل، وكان راجحاً عمل به وخصص هذا العموم. هذه المسألة السادسة من مسائل هذا الحديث، والإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى خصص هذه الفائدة أو المسألة في هذه الجملة من الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الفقرة على وجوه أو على أفهام. أشهر هذه الأفهام أربعة أفهام، فمن العلماء من قال أن هذه الفقرة، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، منهم من قال، وهو الفهم الأول، أن هذه الفقرة مؤكدة لما قبلها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. منهم من قال أن هذه الجملة وإنما لكل امرئ ما نوى ما هي إلا فقرة مؤكدة لما قبلها. فالفقرة الأولى إنما الأعمال بالنيات، قالوا هذه لاشتراط النية في العمل، وجاء قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، قالوا هذه لاشتراط الإخلاص. هذا هو الفهم الأول. ومن العلماء من قال، وهو الفهم الثاني، أن هذه الفقرة فقرة مستأنفة، ومعنى أن هذه الفقرة فقرة مستأنفة أن من نوى شيء يحصل له عامل أو لا، بمعنى نويت هذه المرحلة ثم جاء المانع من العمل فحينها أنت مأجور. والإمام الصنعاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في عدته على هذا الكتاب، وهو كتاب النفيس، وقلنا لابد أن يقتنى هذا الكتاب، لأن الكتب التي كتبت على إحكام الأحكام، الحواشي ونحوه، عزيزة جدا لا يكاد يوجد، إلا نتف من أقوال العلماء في شروحهم، أما ما صنف على هذا الكتاب فنادر، ومنها هذا الكتاب وهو العدة الحاشية التي كتبها الإمام الصنعاني على إحكام الأحكام، هذه لابد أن يظفر بها الإنسان. الشاهد أن الفهم الثاني هو أن هذه الفقرة فقرة مستأنفة، وقلنا أن معنى مستأنفة أن من نوى شيء يحصل له عمل أم لا، نويت هذه مرحلة قلنا، ثم جاء مانع من العمل فحينها أنت مأجور على هذا العمل. وهذا المعنى يعني لا خلاف فيه، المعنى الذي ذكرته هذا لا خلاف فيه. الإمام الصنعاني في كتابه قال والذي يظهر أنها مستأنفة، هذا ترجيح الإمام الصنعاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في العدة، قال لأنه بيّن في الأولى أن صحة الأعمال بالنيات، وهو حكم للأعمال صريح، ثم بيّن في هذه الجملة ما يخص العاملين، وقول الشارح يقتضي أن من نوى شيئا حصل له، أي سواء عمله أو منعه عنه مانع يعذر شرعا معه بعدم عمله. طبعا الأحاديث كثيرة جدا، بداية هذا فهم الصنعاني وهذا رأيه. نقول الأحاديث كثيرة جدا في كون من نوى عملا صالحا ثم منع من العمل لعذر فإنه مأجور بنيته، هذا المعنى كما ذكرنا لا خلاف فيه ولا إشكال فيه. إذن الفهم الأول أنها مؤكدة، الفهم الثاني أنها فقرة مستأنفة، وعلمنا معنى القولين. ومن العلماء من قال، وهو الفهم الثالث المشهور لهذه الفقرة، وهو قول العز بن عبد السلام الإمام المعروف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال إن الجملة الأولى هذه جاءت لبيان ما يعتبر من الأعمال، فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا لبيان ما يعتبر من الأعمال، الأعمال المعتبرة شرعا. ولما قال صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى، هذه الفقرة الثانية قال هذه لما يترتب عليها من الثواب في الآخرة، هذا فهم العز بن عبد السلام، أن الجملة الأولى هذه لبيان ما يعتبر من الأعمال، وأن الجملة الثانية لما يترتب عليها من الثواب في الآخرة، هذا فهم العز بن عبد السلام. فهم رابع مشهور أخير، وهو فهم الإمام الخطابي، وهو ما مال إليه الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو أن هذه الجملة أو هذه الفقرة وهي الفقرة الثانية تفيد اشتراط تعيين المنوي، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قالوا هذه سيقت لاشتراط تعيين المنوي، مثاله من عليه صلاة فائتة، قالوا لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعينها ظهرا كانت أو نحوه، بدليل وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا فهم الخطابي وفهم الإمام النووي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. إذن هي أفهام ثلاث. الإمام ها هنا يقول ماذا؟ يقول قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، قال يقتضي أن من نوى شيء يحصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل له، فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل. طيب، يبقى الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الفقرة يقول أنها تقتضي أن كل من نوى شيئا يحصل له، عمله أو لم يعمله، وهذا محمول طبعا على أنه منعه مانع شرعي أو مانع طبيعي جبلي أو نحو ذلك، كمن نوى أن يبني مسجدا مثلا إذا تحصل له مال، فلم يتحصل له هذا المال فحينها لعله يؤجر على هذا إن صلحت نيته، هذا ترجيح ابن دقيق. وهناك أفهام ثلاث أخرى ذكرناها وهي أفهام للعلماء متقاربة. الإمام ابن الملقن رحمه الله تحدث في شرحه على هذه الفقرة وقال أن لهذا التكرار فائدة، وهو سماه تكرار، يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال إن هذا التكرار له فوائد، من أهمها ما ذكره الإمام النووي والإمام الخطابي، وهو اشتراط تعيين المنوي. فمن كانت عليه المقضية كما ذكرنا لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة وفقط، بل لابد أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا أو غيرهما. وينص ابن الملقن على أن الحديث لو اكتفى فقط بإنما الأعمال بالنيات فقط لأوهم ذلك دخول العمل بلا نية، بمعنى يعني لولا اللفظ الثاني لاقتضى ماذا؟ لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين، صحة النية بلا تعيين، علي صلوات الظهر والعصر، إنما الأعمال بالنية خلاص أصلي ولا أعين. قال لولا الفقرة الثانية لقلنا بعدم التعيين، ولما جاءت الفقرة الثانية قلنا بوجوب التعيين حينها. إذن هذا طبعا خلاصة فهم الإمام الخطابي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني ما ساقه ابن الملقن عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما هو إلا يعني خلاصة ما فهمه ابن الملقن من بحث الإمام الخطابي، وكذلك تبعا له الإمام النووي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. هذه فائدة أولى ذكرها ابن الملقن لهذه الفقرة. الفائدة الثانية منع الاستنابة في النية، هكذا قال. قال يستفاد من هذا التكرار وهو وإنما لكل امرئ ما نوى منع الاستنابة في النية. ما معنى هذا؟ قال إن اللفظ الأول إنما الأعمال بالنيات هذا يقتضي اشتراط النية لكل عمل. قال وذلك لا يقتضي منع الاستنابة في النية، إذ لو نوى واحد من عن غيره لصدق عليه أنه عمل بنية، وذلك ممتنع. يعني لو قال الإنسان الحديث إنما الأعمال بالنيات، هكذا جاء الحديث مثلا، قال الإنسان والله أنا عملت عمل معين ولكني لم أنو، نوى عني فلان، قال لو أن هذه الفقرة جاءت وحدها لقلنا بصحة هذا الصنيع، ولكن لما جاءت وإنما لكل امرئ ما نوى قال أفاد بالثاني منع ذلك. وقد استثنى من هذا نية الولي عن الصبي في الحج وإلى آخره. طيب، يبقى الآن هناك استثناءات، هناك استثناءات، الصبي هينوي عنه وليه، المسلم إذا كانت تحته ذمية مثلا فحينها ينوي إذا اغتسلت من حيضها ونحو ذلك، هذا على يعني نقاش طويل في المسألة. الإنسان إذا حج الإنسان عن غيره ينوي عنه، كذلك إذا وكله في تفريق الزكاة ينوي هو عنه، وهكذا. هناك أشياء يعني تستثنى من هذا الذي ذكرنا، لكن الشاهد أن الإمام ابن الملقن ذكر فائدة نفيسة حقيقة، وهي الفائدة الثانية، وهي منع الاستنابة في النية، أخذها من وإنما لكل امرئ ما نوى، وأن الأصل أن ينوي الإنسان لنفسه إلا ما استثنى الشارع الحكيم. هذا ما يختص بقوله إنما لكل امرئ ما نوى. قال قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى يقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل له، فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل. طبعا هي قاعدة مضطردة في جميع مسائل النية، وإن كان شذ عن ذلك مسائل، ذكر الله تبارك وتعالى هذا لا يشترط فيه نية، لماذا؟ لتميزه بنفسه، الذكر مميز بنفسه لا يفتقر إلى نية. كذلك المعاملات الصريحة مثل الطلاق والنكاح هذه لا تفتقر إلى نية عند جمهور العلماء، فالإنسان إن طلق لا يشترط نية حينها عند الجمهور، ونقول عند الجمهور. كذلك تطهير النجاسات هذه من باب الطرق لا تفتقر إلى نية، من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقعت له هو. إذن هناك استثناءات، من أحرم بالحج مثلا في غير أشهر الحج هذه تنقلب عمرة. إذن هناك حالات الإنسان قد ينوي شيء فيقع بخلافه، وقد لا ينوي أو وقد ينوي ولا تقع أصلا هذه النية كما سوف ينبه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: ومن هنا عظم هذا الحديث، يعني هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات عظم عند الأئمة جدا، وأصبح يعني من الأحاديث التي تسمى بجوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم. إذن لماذا صار حديث الأعمال هو ثلث العلم؟ بداية هذا القول أو قول بعضهم هذا يقصد به ابن مهدي، جاء عنه هذا الكلام، والشافعي وأحمد وعلي بن المديني وأبو داود والدارقطني، أسر عنهم جميعا أنهم قالوا يدخل في حديث الأعمال بنيات ثلث العلم. وراجع الأشباه والنظار للإمام السيوطي فقد نقل هناك جملة من الأحاديث أو جملة من النقول يعني فيها ما ذكرته. قال ثلث العلم، نعم يدخل فيه ثلث العلم. لماذا؟ لأن الكسب كسب الإنسان إما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالعمل، وإما أن يكون بالنية، هذه ثلاثة أشياء. نص الحديث إنما الأعمال بالنيات على الثلث، على جزء منها هو النية، ويبقى القول ويبقى العمل في أخبار أخرى، ولهذا قال هو ثلث الإيه؟ ثلث العلم. نعم هذا تعليل. قال: فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية، أي مسألة خلافية جاء فيها أمر النية هل تشترط أم لا تشترط؟ قال رحمه الله: فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي. هنا تستدل أن هذا يشترط فيه النية، وهل وقعت النية أم لا، وتطرح المسألة على خلافها. وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع فيه النزاع، وهكذا. قال: سيأتي ما يقيد به هذا الإطلاق، فإن جاء دليل من خارج يقتضي أن المنوي لم يحصل أو أن غير المنوي يحصل، الفقرتين دول لازم تتنبه ليهم. فإن جاء دليل من خارج يقتضي أن المنوي لم يحصل، مثل من نوى عدم إيقاع الطلاق أو العتق، طلق ولم ينو عند الجمهور، فإن جاء دليل من خارج يقتضي أن المنوي لم يحصل، المنوي لم يحصل. لماذا؟ لأن النص النبوي يدل على أن الطلاق هذا واقع طالما خرج من فيك. سلام، هي مسألة خلافية معروفة ونسلم بهذا ابتداء. أو أن غير المنوي يحصل، أو أن غير المنوي يحصل. ضربوا لهذا مثال بإيه؟ زي الحج، من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه، هو نوى عن غيره ولما حج وقعت عن نفسه نصا. كذلك من أحرم بالحج في غير أشهر الحج تنقلب عمرة، إذن غير المنوي حصل، غير المنوي إيه؟ حصل. هذه استثناءات لا تخرجنا عن القاعدة الإيه؟ الأساسية. قال: وكان راجحا عمل به وخصص، أو وخصص هذا الإيه؟ وخصص هذا العموم. يبقى الأصل عندنا اشتراط الإيه؟ النية في الأعمال، نستثني منها بعض الأشياء، تأتي بعض الأمور تخرجنا عن القاعدة الكلية والأصول التي وضعت في باب النيات، وتجد أن في بعض المسائل المنوي لم يحصل، وتجد في بعض المسائل أن غير المنوي يحصل كما ضربنا أمثلة. هذه لا تخرجنا عن القاعدة الأساسية، وهي اشتراط الأعمال، اشتراط النيات في الأعمال. قال رحمه الله: السابع، المسألة السابعة من مسائل حديث الأعمال. قال رحمه الله: السابع قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. قال: اسم الهجرة يقع على أمور: الهجرة الأولى إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة، الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة، الهجرة الثالثة هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع، ثم يرجعون إلى المواطن ويعلمون قومهم. نعم هكذا الهجرة الثالثة هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع، ثم يرجعون إلى المواطن ويعلمون قومهم. الهجرة الرابعة هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مكة. الهجرة الخامسة هجرة ما نهى الله عنه، قال رحمه الله: ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع، غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة، لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فسمي مهاجر من قيس، ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية ثم أتبع بالدنيا. هذه الفقرة تختص بقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. طبعا فيه الحديث على أنواع الهجر، وذكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى خمسة أنواع: الهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى والثانية، والهجرة إلى المدينة من مكة إلى المدينة، وهذه طبعا الحبشة انقطعت بالهجرة إلى المدينة، والهجرة إلى المدينة انقطعت بفتح مكة. هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت بعد فتح مكة وقبلها، لكن يعني هذا هو الأصل فيها. هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بطبيعة الحال بعد الفتح. وهجرة ما نهى الله عنه هي الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة، هذه هجر خمس. يقول: ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع. إذن نص الإمام على أن حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني كل هذه الخمس يقع عليها هذا الحديث، غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة إلى آخر ما قال. فجعل الإمام أن سبب هذا الحديث هو أو جاء خاصا، إن كان الحكم يشمله، لكنه جاء خاصا في الهجرة من مكة إلى المدينة بدليل حديث مهاجر أم قيس، وأنهم جعلوا حديث مهاجر أم قيس سبب لورود حديث إنما الأعمال بالنيات. وأنا الآن أريد يعني أن نناقش هذه المسألة بشيء من الإيجاز، لكن حتى لا يختلط علينا الأمر، ثم مبحثان هناك مبحثان حتى لا يختلط علينا الأمر. قصة مهاجر أم قيس هل هي ثابتة أم لا؟ هذه الأولى، هل هذه القصة ثابتة؟ هل هناك رجل هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان سبب هجرته أن يتزوج أم قيس؟ هل هذه القصة ثابتة؟ هذه مسألة. والمسألة الثانية: هل قصة مهاجر أم قيس سبب لورود حديث إنما الأعمال بالنيات؟ هذه مسألة أخرى، فلا نخلط بين المبحث الأول والمبحث الثاني. تعال نشوف الأول، المبحث الأول وهو هل قصة مهاجر أم قيس هذه ثابتة أم لا. بداية الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكرها في الفتح، فتح الباري، وقال أن سعيد بن منصور رواها بإسناده فقال: وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور، قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله وابن مسعود قال: من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك، هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس. يبقى من رواها أولا هو سعيد بن منصور، وإسناده ساقه الإمام ابن حجر. كذلك رواها الإمام الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا محمد بن علي الصائغ حدثنا سعيد بن منصور من طريق سعيد بن منصور به بالإسناد الذي سقنا. وكذلك يعني ذكر الحافظ رواية الإمام الطبراني في فتح الباري أيضا، وخرجها الإمام الحافظ ابن حجر وله اعتناء بهذه القصة حقيقة في تخريجها، خرجها في الإصابة. قال أخرجه ابن مندى وأبو نعيم من طريق إسماعيل بن عاصم بن يزيد قال وجدت في كتاب جدي يزيد الذي يقال له حبر حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال ابن مسعود رضي الله عنه من هاجر لشيء فهو له. قال أبو نعيم تابعه إلى آخره. هذه القصة هذا هو مساقها. وهل سمعنا أن في هذه القصة ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات، أو أن حديث إنما الأعمال بالنيات له علاقة بمهاجر أم قيس، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما فعل هذا المهاجر قال إنما الأعمال بالنيات؟ هذا لم نجده في الروايات التي سقتها الآن. هل هذه الرواية ثابتة؟ ولنكن في هذا المبحث الآن حتى لا نشعب عليكم المسائل. هل هذه القصة ثابتة؟ هذه القصة صححها، صحح إسنادها المزي في تهذيب الكمال، وكذلك صححها الإمام الذهبي، صحح إسنادها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عند ترجمة سعيد بن منصور، كذلك قال بأن رجالها رجال الصحيح الهيثمي في مجمع الزوائد، وأخيرا صحح إسنادها الحافظ ابن حجر وقال هذا إسناد على شرط الشيخين، وهذا الكلام في فتح الباري. إذن هي قصة ثابتة عند كثير من العلماء، يعني لا بأس بإسنادها. ونضيف إلى هذا يعني أنها لم تأتي بشيء بشيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء درجوا على أن يتساهلوا في مثل هذه الروايات. ولنقل أن إسنادها صحيح تبعا للمزي والذهبي والهيثمي وابن حجر. هذه مسألة. المسألة الثانية، هل القصة سبب لورود حديث إنما الأعمال بالنيات؟ يعني قيل إنما الأعمال بالنيات بسبب هذه القصة وهذا الذي حدث من هذا المهاجر. اختلف العلماء في هذا، فبعض العلماء يرى أن حديث مهاجر أم قيس سبب لورود هذا الخبر وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. منهم المصنف نفسه ابن دقيق العيد كما قرأنا الآن، وكما سوف يأتي في المسألة التاسعة بعد ذلك، وأنه ذكر أن هذا الحديث يصلح أن يوضع في أسباب الإيه؟ في أسباب الحديث، في يعني من يصنف في أسباب الحديث، وأن مهاجر أم قيس يعني هذا الحديث سبب في ورود حديث الأعمال. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يرى شيخ الإسلام أن حديث مهاجر أم قيس سبب في ورود حديث الأعمال. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى وقد روى أن أو قد روي أن سبب هذا الحديث أن رجل كان قد هاجر من مكة إلى المدينة لأجل امرأة كان يحبها تدعى أم قيس، فكانت هجرته لأجلها فكان يسمى مهاجر أم قيس، فلهذا ذكر فيه أو امرأة يتزوجها وفي رواية ينكحها، فخص المرأة بالذكر لاقتضاء سبب الحديث لذلك. هذا كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية. في مجموع الفتاوى أيضا قال وسبب الحديث يدل على ذلك، فإن سببه أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فسمي مهاجر أم قيس. هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك الإمام السيوطي من المتأخرين، الإمام السيوطي أيضا في تدريب الراوي ذكر عند نوع 89 في معرفة أسباب الحديث، معرفة أسباب الحديث، قال ومن أمثلته حديث إنما الأعمال بالنيات، سببه أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك الهجرة بل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فسمي مهاجر أم قيس، فجعل سبب حديث الأعمال هو هذا المهاجر الذي هاجر لأم قيس. وقال في ألفيته مثل حديث إنما الأعمال سببه فيما روى وقالوا مهاجر لأم قيس كي نكح من ثم ذكر امرأة فيه صلح. هذا مذهب من المذاهب ابن دقيق وشيخ الإسلام وكذلك الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وممن خالف في هذه المسألة وقال أن حديث مهاجر أم قيس لا علاقة له بحديث إنما الأعمال بالنيات كثير حقيقة من العلماء، منهم ابن رجب كما في جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى الإمام المعروف، قال: وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نر لذلك أصلا بإسناد يصح. لا يوجد إسناد صحيح أن النبي قال هذا الحديث بسبب واقعة مهاجر أم قيس. الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري ينفي هذه العلاقة بين حديث مهاجر أم قيس وبين حديث إنما الأعمال بالنيات، قال: لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. هكذا قال الحافظ أحمد ابن علي بن حجر. كذلك من معاصرين الشيخ أحمد محمد شاكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى نقل كلام الحافظ ابن رجب وابن حجر في تعليقه على ألفية السيوطي وارتضاه. وممن شدد النكير في أعصارنا وحرر هذه المسألة أيضا الشيخ بكر بن عبد الله وزيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، العالم الفذ المعروف صاحب التصانيف المشهورة، قال: ومن الفوائد، قال في كتابه التأصيل وهو من الكتب الماتعة حقيقة التي يظهر بها طالب العلم، قال: ومن الفوائد المضافة أن ثمة روايات في غير الحديث يتناقلها العلماء على التسليم بلا نكير، هي عندهم كالجبال الرواسي في الثبوت، لكن عند التخريج لها تصيرها هباء. منها جعل قصة مهاجر أم قيس التي رواها ابن مسعود رضي الله عنه كما في سنن سعيد بن منصور ومعجم الطبراني سببا لورود حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. قال: وقد وقع في هذا الغلط أمثال ابن دقيق العيد رحمه الله كما في إحكام الأحكام، وأنكر ذلك الحفاظ منهم ابن رجب وابن حجر رحمهما الله. قال: وبهذا يتبين أن القصة ليست سبب ورود الحديث. طيب، يبقى الآن تحرير أغلب العلماء والواقع الذي نراه في تخريج الحديث أن حديث إنما الأعمال بالنيات لا علاقة له بحديث مهاجر أم قيس، وأن الربط بينهما هذا ربط غير صحيح تبعا لما حرره ابن رجب والحافظ ابن حجر وكذلك ارتضاه الشيخ أحمد شاكر والشيخ بكر أبو زيد على الجميع رحمة الله تبارك وتعالى. هذا ما يختص بهذه الفقرة. هناك بعض الفوائد ذكرت نذكرها تبعا ذكرها الشراح، منها مثلا: هل ورد اسم مهاجر أم قيس في شيء من الطرق؟ هذا لم يرد، لم يرد تسمية هذا الصحابي الذي هاجر بسبب أم قيس. أم قيس نفسها هل ذكر اسمها؟ الحافظ ابن حجر في فتح الباري قيل أن اسمها قيلة، قيل أن اسمها قيلة بقاف مفتوحة ثم تحتانية ساكنة. ذكر الحافظ في الإصابة أنها هزلية مثلا، وقيل أن هذا الصحابي المهاجر أم قيس هذا قيل إنه كان مولى من الموالي، كان مولى، كان عبد من العبيد، ولما يعني كان في الجاهلية لا يصفرون بالأحرار، فلما جاء الإسلام وهدم هذا يعني أحب أن يصيب من هذا الأمر وأن يتزوج بحرة، فأراد أن يهاجر من أجلها، فقيل أنه كان إيه من الموالي. هكذا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح حاكيا عن ابن بطال عن ابن سراج. طيب، يعني هذا ما يختص بالمبحث السادس وكذلك المبحث السابع، يبقى لنا المبحث الثامن والتاسع والعاشر، ثم يعني ينتهي الكلام عن الحديث الأول الذي هو حديث الأعمال بالنيات. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا